أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الخير والمحبة والولاية. نلتقي وإياكم في رحاب درس جديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. الكلام منعقد ومتواصل في أقسام المفرد والمركب، وتحديدا نحن في التقسيم الثاني للمفرد. فبعد أن قسم المصنف المفرد إلى اسم وأداة وكلمة، الآن جاء ليقسم المفرد إلى متحد المعنى ومتكثر المعنى. فقال في هذه العبارة وفي هذا التقسيم الثاني، قال: وأيضا إن اتحد معناه فمع تشخصه وضعان علم، وبدونه يعني بدون تشخصه وضعان متواطن إن تساوت أفراده، ومشكك إن تفاوتت بأولية أو أولوية، يعني تفاوتت أفراده بأولية أو أولوية. هذا متحد المعنى. إذن متحد المعنى إما علم أو متواطئ أو مشكك. قال: وإن كثر، يعني متكثر المعنى صار، فإن وضع لكل فمشترك، وإن اشتهر في ثان فمنقول ينسب إلى الناقل، وإلا فحقيقة ومجاز. قلنا أن هذه العبارة تحتاج إلى بيان بعض المقدمات التي تسهل علينا عملية الدخول إلى بيان المحشي للعبارة، لأن المحشي راح يبين عبارة المصنف. فحتى نفهم بيان المحشي نحتاج أن نمر ببعض المقدمات الدخيلة في تسهيل المطالب وفهم المطالب. ذكرنا في الدرس السابق المقدمة الأولى، حيث قلنا أن المفرد على هذا التقسيم، تقسيم المصنف، ينقسم إلى متحد المعنى ومتكثر المعنى، وكل واحد من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فمتحد المعنى له ثلاثة أقسام، ومتكثر المعنى أيضا له ثلاثة أقسام. فمن نجي إلى متحد المعنى، نجد أن اللفظ الذي اتحد معناه إما أن يكون اسم علم، أو يكون لفظا متواطئا، أو يكون يعني لفظا لمفهوم متواطئ، أو يكون لفظ لمفهوم مشكك، لمفهوم مشكك. وبالنسبة إلى متكثر المعنى ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، فإما أن يكون مشترك، يعني لفظ واحد وضع لعدة معاني ويصدق على هذه المعاني بالسوية، ويستعمل في هذه المعاني بالسوية، هذا مشترك. أو منقول، منقول أن اللفظ وضع لمعنى ثم هجر ذلك المعنى ووضع لمعنى آخر، هذا نعبر عنه منقول. والثالث هو الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز. هذا بيناه مفصلا إخواني أخواتي بارك الله فيكم في الدرس السابق، وقلنا أن هذه هي المقدمة الأولى. الكلام الآن في المقدمة الثانية. تعلمون إخواني أنه إحنا عدنا وضع وعدنا استعمال، عدنا وضع وعدنا استعمال. فالوضع هو عبارة عن نسبة قائمة بين أربعة أطراف. الوضع نسبة قائمة بين أربعة أطراف. تعرفون شنو معنى النسبة إخواني أخواتي بارك الله فيكم؟ أنا عندما أقول زيد قائم، عندي زيد وعندي القيام، عملية القيام، أريد أربط ما بين ذات زيد، ذات زيد، ذات ذات، وبين عرض القيام، يعني عندي ذات وعندي عرض زيد والقيام، زيد ذات والقيام عرض. إذا أريد أربط بيناتهن لازم أجيب لفظ يحقق لي هذا الربط ويحقق لي هذه النسبة، نسبة القيام إلى زيد، بحيث أقوم أنسب القيام إلى زيد. شنو اللفظ اللي أجيبه؟ أجيب اسم الفاعل، اسم الفاعل لفظ دل على الفاعل المتلبس بالفعل، يعني على الذات المتلبسة بالوصف وبالعرض اللي تلبست بهذا العرض وتلبست بهذا الوصف، وصف القيام. فما أقول زيد قيام، وإنما أقول زيد قائم. الآن زيد قائم هما اسمان، زيد وقائم، بينهما نسبة، وهي نسبة القيام إلى زيد، نسبة القيام إلى زيد وحمل القيام على زيد، فهذه نسميها نسبة. ضرب زيد عمرا، أكو نسبة هنا في الجملة، نسبة الضرب إلى زيد الفاعل وإلى عمر المفعول، فهذه النسبة تتحقق بثلاثة أطراف، بالضرب والضارب والمضروب، فتتحقق نسبة الضرب، نسبة الضرب. إذن هنالك نسبة. هنا في مسألة الوضع، في مسألة الوضع النسبة رباعية الأطراف، أطرافها أربعة. الطرف الأول هو الموضوع، الموضوع نريد به اللفظ، أي اللفظ الموضوع. أنا اليوم أريد أسوي عملية وضع، إجاني مولود جديد أريد أسميه علي، فأولا لازم أهيئ لفظ موضوع بحيث أضعه لهذا الصبي. إذن أول ما أحتاج إليه هو اللفظ. اثنين أحتاج المعنى الموضوع له اللفظ، ابني أحتاج يكون موجود مولود، أما واحد ما عنده ابن ويجي يسمي ابن حسن، خبوه أصلا ابن مسالبة بنت فائل، موضوع أنت ممكن نقول إحنا بي. فإذا أحتاج لفظ موضوع وأحتاج معنى يوضع له هذا اللفظ، فنسمي هذا المعنى الموضوع له. اللفظ هو الموضوع والمعنى هو الموضوع له، هذا الطرف الثاني من أطراف نسبة الواضع. الطرف الثالث الواضع آني، لأن الوضع يحتاج إلى فاعل، هذا حدث، فصار عندي موضوع وهو اللفظ، وموضوع له وهو المعنى، وواضع وهو الفاعل الذي قام بعملية الوضع. زين، التفتوا لي الآن، جبت ابني خليته وهيأت اللفظ إليه وإجيت أنا وقفت، الآن لحد الآن تحققت عملية الوضع؟ لا. باقي الطرف الرابع اللي هو شنو؟ أن أقوم بالفعل، فعل الوضع. فالطرف الرابع من عملية الوضع كلها هو عبارة عن فعل الوضع، عملية الوضع، الوضع اللي هو المعنى المصدري، المصدر وضع يضع وضعا، فكون أقوم بعملية الوضع. إذن صار عندي أجيب لفظ موضوع وأجيب معنى موضوع له وأجي أنا الواضع أوقف، ثم أقوم رابعا بعملية الوضع. إذا قمت بها الناس إيش راح يقولون؟ راح يقولون حصلت لدينا عملية وضع، وضع لفظ لمعنى من قبل هذا الرجل. إذن عملية الوضع تحتاج إلى أربعة أطراف، تحتاج إلى أربعة أطراف. الآن إخواني في عملية الوضع، في عملية الوضع هنالك أربعة أقسام متصورة بحسب القسمة العقلية لهذه العملية، عملية الوضع. يعني إذا نريد نتصور عملية الوضع وأن هذا الوضع شنو جاي يسوي الآن؟ راح نتصورها على أربعة أشكال، على أربعة صور، على أربعة أقسام، لا خامس لهما، هذا حصر عقلي. فالوضع لو سوى هالشكل، لو سوى هالشكل، لو هالشكل، لو هالشكل، واحدة من ذن الأربعة. عملية الوضع لها أربعة صور أو أربع صور بالحصر العقلي، أربعة أكثر ما يصير، هنا ذن الأربعة. فالآن إحنا نريد نشوف شنو اللي جاي يسوي الواضع عندما يضع اللفظ. أنا من خليت لفظ زيد لابني، شنو العمل اللي قمت به يعني بذهني؟ شنو اللي سويته؟ شنو اللي سويته أني ووضعت هذا اللفظ لهذا المعنى؟ يقولون أنت سويت واحدة من أربع صور، لو هاي الصورة، لو هاي الصورة، لو هاي الصورة، لو هاي الصورة، لأن الصور الأربعة بعضهن يصير بعضهن ما يصير، بعضهن يصير تقدر تسوي وبعضهن ما تقدر تسوي. بس بالقسمة العقلية عملية الوضع تتصور على أحد أربع صور، يعني العقل يفرض عملية الوضع بأربعة افتراضات، ثم يجي هاي الافتراضات بعضها يسقطها يقول هاي ما تصير وهاي ما تصير مثلا، فيبقى عندنا افتراض افتراضين هن ذن اللي نريد نعرفهن. احنا نريد نعرف اخواني ما بماذا يقوم الواضع اثناء عملية الوضع، وضع اللفظ للمعنى، شنو اللي جاي يسويه الواضع حتى نفهم هاي العملية اللي يقوم بها الواضع. لابد أن نفهم أولا أن الوضع يعني العملية، عملية الوضع والموضوع له وهو المعنى الخارجي، إذن كل واحد بيهن لو خاص لو عام، يعني الوضع إما أن يكون خاصا أو عاما، والمعنى الموضوع له اللفظ إما أن يكون خاصا أو عاما. شوي ركزوا وياي ويا ريت تكتبوها هاي الأشياء. إحنا قلنا أن الوضع هو نسبة تتقوم بأربعة أطراف، الموضوع له وهو اللفظ، عفوا الموضوع وهو اللفظ، والموضوع له وهو المعنى، والواضع وهو فاعل، فاعل عملية الوضع، ثم عملية الوضع. اخذولي من ذن الأربعة اثنين، اخذولي عملية الوضع، الوضع نفسه خلوه على جانب، واخذولي المعنى الموضوع له اللفظ هم خلوه على جانب، يعني طلعوا اللفظ الموضوع خلوه على صفحة، والواضع هم خلوه على صفحة، ذونا ما لنا شغل بهم الآن. شغلنا يمن، شغلنا يم الوضع ويم المعنى الموضوع له اللفظ، يعني يم عملية الوضع ويم المعنى الموضوع له اللفظ. الوضع زائدا المعنى الموضوع له، كل واحد بهن ينقسم إلى خاص وعام، إما أن يكون خاصا وإما أن يكون عاما. منين جاينا هذا التقسيم، تقسيم الوضع إلى خاص وعام وتقسيم الموضوع له إلى خاص وعام؟ أما بالنسبة إلى الخصوصية وعمومية المعنى الموضوع له، فباعتبار نفسه المعنى اللي نضع إليه إما أن يكون معنى جزئي متشخص في الخارج خاص، وإما أن يكون معنى كلي. طبعا الخاص مثل زيد ابني، يعني هذا خاص شخص متشخص في الخارج ابني، فيقال له معنى خاص. ومرة لا، أنا المعنى الموجود في الخارج هو الحيوان الناطق، الحيوان الناطق كلي مو شخصي، إلى أفراد هواي زين. فالمعنى الموجود في الخارج بحد ذاته لو هو جزئي له هو كلي، يعني لو هو خاص له هو عام. جيد، هاي اثنين عندنا. أما الوضع، الوضع اللي جاي يقوم به الواضع، منين تجي عموميته وخصوصيته؟ نقول باعتبار ما يتصوره الواضع. فالواضع إما يتصور معنى خاص أو يتصور معنى عام في ذهنه، في ذهنه. فيصير الوضع لو خاص لو عام. فالآن إيش أصبح عندي؟ الوضع لو خاص لو عام، والموضوع له لو خاص لو خاص لو عام. أضرب 2 في 2 يطلع 4. من هنا جاي القسمة العقلية، أن الوضع والموضوع له بالنتيجة حاصل ضرب أقسام الوضع في أقسام الموضوع له ينتج لنا 4 صور أو 4 صور لعملية الوضع. شنو هاي الصور الأربعة اللي ينتجها إنه حاصل الضرب، ضرب 2 في 2، خاص وعام في خاص وعام يساوي 4. الصور الأربعة كالآتي: الصورة الأولى أن يكون الوضع خاص والموضوع له خاص أيضا. الوضع خاص يعني أن الوضع وضع وضعا خاصا من خلال تصوره لمعنى خاص، جاب لفظ وضعه لذلك المعنى الخاص ولم يضع لغيره. نفس عملية الوضع كانت عملية وضع خاصة. الآن مثلا احنا مستشفى الولادة، احنا 5 اجونا اطفال، كل واحد بينا راح يضع لابنه، ما له علاقة بابناء الاخرين، تمام؟ وهذا ابنه الذي وضعه له، وضع اللفظ له، هذا ابنه كلي لو جزئي جزئي. فصار الوضع خاص والموضوع له خاص. وهذه هي عملية وضع الأعلام الشخصية، أو الصورة لوضع الأعلام الشخصية. الأعلام الشخصية توضع بوضع خاص، الوضع يكون خاص والموضوع له خاص. إذن هذه الصورة الأولى، الوضع خاص والموضوع له خاص، وهذه الصورة ممكنة وواقعة في الواقع الخارجي. نأتي إلى الصورة الثانية: الوضع عام والموضوع له عام. الوضع عام والموضوع له أيضا شنو؟ عام. مثل إيش؟ مثل وضع الإنسان للحيوان الناطق. فالواضع ماذا تصور؟ تصور ذلك المعنى الكلي اللي هو الحيوان الناطق. يعني إجا في ذهنه وخطر في ذهنه ذلك الكلي الذي له أفراد في الخارج، ذلك الكلي الذي ينطبق على هذه الأفراد، وهو كلي الحيوان الناطق. فهو تصور هذا المعنى ووضع لفظ الإنسان، وضع لفظ الإنسان. لمن وضعه؟ لواحد من الأفراد لو لجميع الأفراد؟ وضع لفظ الإنسان لمن؟ وضعه لجميع الأفراد، وضعه للحيوان الناطق، لذلك المعنى الكلي الذي ينطبق على جميع الأفراد. يعني بالواقع هو وضعه للطبيعة، طبيعة الحيوان الناطق، ماهية الحيوان الناطق، كلي الحيوان الناطق، وضع لها لفظ أو لفظ الإنسان. فعملية الوضيع عملية عامة، لأنه لم يضع اللفظ إلى فرد من أفراد الإنسان، وإنما وضعه لطبيعة الإنسان، والطبيعة لها أفراد متعددة. طبيعة تنطبق علي وتنطبق عليك وتنطبق على ذاك، كل واحد بينا يقال له حيوان ناطق. إذن الطبيعة صادقة على الجميع. فالواضع عندما تصور معنى كليا له أفراد ومصاديق، وعندما وضع لذلك المعنى الكلي. فهذا يقولون لا، الوضع عام والموضوع له عام. الوضع عام والموضوع له عام. وهذه هي الصورة الثانية. إذا صار عندنا الوضع خاص والموضوع له خاص، هاي الصورة الأولى. الوضع عام والموضوع له عام، هاي الصورة الثانية. وهذه من أمثلتها أسماء الأجناس: إنسان، بقر، حجر، شجر، جبال، ما كل هاي الأسماء، جبل يعني رجل أنثى، وإن كان هاي في رجل وأنثى كنكرة يجينا كلام به إن شاء الله. الآن لسنا بصددها، خلونا بس على ذني. الإنسان، الحيوان، زين، وهكذا الشجر، البقر، الشمس، القمر، هاي كلها مفاهيم كلية، مفاهيم كلية. فالواضع يتصور ذلك المعنى الكلي ويضع لنفس ذلك المعنى الكلي، بحيث حتى اللفظ اللي وضعه راح من يجي راح يصدق على الأفراد كلهم، يصدق على الأفراد كلهم. زين. الصورة الثالثة أن يكون الوضع عاما ولكن الموضوع له خاص. هسه راح نعاكس بعد، قبل شوية أخذنا خاص بخاص، متجانسات، وعام بعام هم متجانسات. هسه نجي نخالف، نقول الوضع عام والموضوع له خاص. الموضوع له خاص، يعني أن الواضع يتصور معنى عاما، يتصور معنى عاما، ولكن عندما يضع لا يضع إلى ذلك المعنى العام، وإنما يضع إلى فرد من أفراد ذلك المعنى العام. هذا القسم اختلفوا به، هل هو واقع أم غير واقع؟ العلماء يقولون أن هذا القسم الثالث أو هذه الصورة الثالثة من حيث الإمكان الذاتي ممكنة، ولكن من حيث الإمكان الوقوعي غير واقعة في الخارج. يعني هي عند الذهن ما بيها مشكلة، عند العقل ما بيها مشكلة، يقول يصير، نقول زين إذا يصير الواضع سواه، من نرجع للتاريخ يقولون الواضع ما سوى هالشكل. يعني هاي الصورة وإن كان هي تصير لكن ما سواها، هاي تصير ما سواها، تصير يعني إمكان ذاتي، هي ممكنة ذاتين بحد ذاتها ممكنة، لكن سواها يعني وقعت منه، يقولون لا إمكان وقوعي ماكو. هذا رأي. رأي آخر ذهب إليه مشهور العلماء أن هذه الصورة ممكنة وواقعة أيضا، خصوصا مشهور المتأخرين، يعني كان ذاك مشهور المتقدمين، أن هذا الوضع أو هذا القسم عفوا، هذه الصورة ممكنة بالإمكان الذاتي وغير ممكنة بالإمكان الوقوعي، لأنه الإمكان ترى إخوانا على أقسام، يعني اللي ماخذين فلسفة يعرفون عن شنو أتحدث، شنو يعني إمكان وقوعي، شنو إمكان استعدادي، شنو إمكان ذاتي، شنو الإمكان، إلى أقسام متعددة. فأنت تجي تقول لي والله هو هذا يصير بس عاد فلان يسوي له ما يسوي ما ندري، كلمة يصير معناه إمكان ذاتي، كلمة يسوي له ما يسوي معناه إمكان وقوعي، يقع أو لا يقع. فعندنا إمكان ذاتي وإمكان وقوعي. الرأي القديم قالوا هذا القسم ممكن بالإمكان الذاتي ولكنه غير ممكن بالإمكان الوقوعي، ممتنع بالإمكان الوقوعي، يعني ما واقع لحد الآن، الوضع ما سوى. المتأخرين مشهورهم، مشهور المتأخرين بالعكس، قالوا لا هذا بإمكان ذاتي وبإمكان وقوعي أصلا. وين؟ قالوا بالحروف، الواضع سواها بالحروف. شلون سواها بالحروف؟ قالوا الواضع من وضع الحروف من إلى عن على إلى آخر هاي الحروف، عندما وضعها شنو سوى؟ مثلا نجي إلى معنى في، كلمة في، كلمة في معناها الظرفية، والظرفية مفهوم كلي. مثلا أنا في الدار، هاي ظرفية لو مو ظرفية؟ ظرفية. زيد في المسجد هم ظرفية، عمرو في المدرسة هم ظرفية، بكر في الشارع هم ظرفية. إذن الظرفية مفهوم كلي، له مصادق متعددة، ظرفيتي وظرفية زيد وظرفية بكر وعمر، كل واحد الآن حاصل له حالة من الظرفية، أنت موجود ببيتك وأنا موجود بمدرستي وذاك موجود بالمسجد وهذا موجود بمحله وذاك موجود بسيارته، كل واحد إلى ظرف الآن يحتوي عليه. فالظرفية مفهوم عام، ولكن الواضع عندما وضع لفظ فيه هو تصور الظرفية، لاحظوا تصور الظرفية بمفهومها العام، ولكنه عندما وضع كلمة فيه وضعها للظرفية الخاصة،
لا للظرفية العامة. لذلك أنت لا تستطيع أن تقول زيد في وتسكت. يقول لك زيد في شنو؟ وتقول زيد يعني هو مظروف إلى ظرف. يقول إيه وين الظرف؟ غير تخصص الظرف. مثلا تقول زيد في الدار، في المسجد، في الشارع، في المدرسة، في المحل. الظرف وين؟ خصص لنا الظرف. فإذا مشهور المتأخرين يقولون أن الواضع تصور معنى الظرفية، وعندما وضع كلمة فيه وضعها للظرفية الخاصة لا لعموم الظرفية، يعني وضعها لفرد من أفراد الظرفية لا لكلية الظرفية. لذلك أنت الآن من تجي تستعمل فيه تستعملها في فرد من أفراد الظرفية، لو زيد، لو في البيت، لو في الشارع، لو في، ما يصير زيد في الجميع، لأنه التفتوا، لأن المظروف له ظرف واحد، لا يمكن أن يكون موجود في ظرفين أو ثلاثة أو عشرة. يعني ما يصير أنا موجود بالبيت وموجود بالشارع في آن واحد، أو موجود في البيت وموجود بمدرستي في آن واحد، موجود في البيت وبالمسجد أيضا في آن واحد، ما يصير. اللي هي ظرف خاص واحد. فالواضع تصور الظرفية بمعناها العام، ولكنه عندما وضع لفظة في وضعها للظرفية الخاصة لجزئي من 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 جزئيات الظرفية، لفرد من أفراد الظرفية. جيد. وطبعا بعضهم، يعني بعض العلماء، هاي انتبهوا لها شوية زين، قالوا عندنا المبهمات اللي هي الاسم الموصول، اسم الإشارة، الضمير، ويلحق بهن اسم الجنس النكرة التي تقبل الألف واللام. بعضهم قال هي من هذا القسم. الآن احنا ما راح نتحدث بها هل هي من هذا القسم أم من غيره، هاي ما نتحدث بها الآن. ليش ما نتحدث بها الآن؟ لأنه راح يجي المصنف راح يخالف المشهور، راح يخالف المشهور، فراح يدعي أن المبهمات هي من القسم الثاني، الوضع عام والموضوع له عام. هناك نناقش الآراء المطروحة في المبهمات، فهل رأي المصنف صحيح؟ وهل رأي غيره صحيح؟ وما هو رأي غيره من العلماء؟ هذا نذكره هناك إن شاء الله. هو احنا اصلا الان جاي نقسم حتى من نقول يابا المصنف يذهب الى هكذا رأي، واحد عنده فكرة، عنده خلفية، شنو يذهب الى ان الوضع عام الموضوع موضوع له عام؟ لازم انت تعرف اللي قدام. لذلك انا جاي اقسم لك بهاي المقدمات الان، هاي المقدمات حتى من اقول لك اكو اشكال على المصنف تعرف احنا وين جاي نحكي، وبيا منطقة احنا جاي نحكي، وشنو قصدنا من هذا الكلام. عموما إذن الصورة الثالثة، الوضع عام والموضوع له خاص، يعني أن الواضع يتصور معنى عاما، ولكن عندما يضع اللفظ لا يضع لهذا المعنى العام، وإنما يضع لواحد من أفراده، لفرد من أفراده، لا على التعيين، فرد من أفراده. كأن يقول أنا تصورت معنى الظرفية اللي هي معنى عام، وراح أضع لفظ فيه للظرفية الخاصة لا للظرفية العامة، ديروا بالكم. فلا بد تحددون ظرفية خاصة تستعملون بها كلمة في، مثل ظرفية الدار لزيد، الدار ظرف وزيد مظروف، هاي ظرفية خاصة فاستعملوا فيها كلمة في، فقولوا زيد في الدار. وضحت الفكرة؟ هذا القسم أو الصورة الثالثة. الصورة الرابعة اللي يتصورها العقل، أن يتصور الواضع معنى خاصا، يعني يصير الوضع خاص ولكن الموضوع له عام، الموضوع له عام. مثلا على سبيل الفرض، كما لو أن الواضع تصور زيد اللي هو شخصي جزئي اللي هو خاص وفرد من أفراد الإنسان، ومن خلال تصور زيد وضع لفظا لكلية الإنسان، فنقول مثلا سما بشر. يعني ايش قال؟ قال أنا هسه بمخيلتي جاي أشوف زيد، قدامي صورة زيد، فراح أضع لفظ بشر للإنسان. الإنسان هو ما متصوره، متصور زيد، متصور زيد، بتصور زيد وضع لفظا لكلية الإنسان. يصير يقولون هذه مستحيلة، هذه مستحيلة، هذا القسم غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ طبعا هذا على المشهور أنه غير ممكن، بس أنا أبين ليش غير ممكن وما أناقش بهذا القسم. هذا القسم غير ممكن إخواني لأنه أنا من أريد أتصور زيد. زيد شنو؟ جزئي. جزئي يعني شنو جزئي؟ يعني متشخص في الخارج. وإحنا تقدموا يعني أن الجزئي متى الجزئي ها متى تشخص في الخارج؟ ابن زيد شوكت ما ينوجد في الخارج ويتشخص في الخارج، يتشخص شنو؟ بمشخصاته، زيد الطويل السمين الأبيضاني اللي عمره كذا اللي مخلص دراسة كذا كذا كذا، كل هاي المشخصات اللي موجودة به، هاي مشخصاته يعني مواصفاته اللي يتصف بها ويتشخص بها. يقولون الجزئي إذا وجد في الخارج بمشخصاته فقد باين غيره تمام المباينة. يعني الآن زيد ابني، زيد ابني بكامل مواصفاته، بكل مواصفاته، هل ينطبق على شخص آخر؟ مستحيل، لأنه هو زيد ابني اللي انولد بالسنة كذا، اللي يموت بالسنة كذا، اللي هو من زوجتي فلانة، اللي هو مثلا الحمل به صار كذا، والولادة حصلت كذا، وطوله كذا، عمره كذا، سمنه كذا، وزنه كذا، دراسته كذا، بحياته تعرض للمواقف الكذائية، الآن هو واقف قدامي، هذا ابن زيد اللي واقف قدامي ممكن يكون هو بكر وعمر اللي واقفين قدام آبائهم؟ مستحيل، مستحيل، هو مباين لهم. كل جزئي بس ينوجد بالخارج يصير مباين لبقية الجزئيات الأخرى. لذلك يقولون الجزئي متى تشخص في الخارج فقد باين غيره تمام المباينة. إذا صار مباين لغيره تمام المباينة بعد لا يمكن أن يكشف عن الغير، لا يمكن أن يكشف عن الغير. فالآن زيد هذا ابني بكل مشخصاته، هذا شنو؟ جزئي. فهل يصير أن يكشف عن الكلي مالته اللي هو الحيوان الناطق؟ الحيوان الناطق هو الماهية بدون مشخصات. الحيوان الناطق يعني لا السمين لا القصير، يشمل الكل لازم، فإذا يشمل الكل شو تسوي؟ لازم تجرده من كل المشخصات. الحيوان الناطق وقبل، لا أكو عمر، لا أكو طول، لا أكو سمن، لا أكو مستوى دراسي، لا أكو ولادة بتاريخ خذا وفاة بتاريخ كذا، لا لا، بس حيوان الناطق ماهية فقط، ماهية من جزئين، حيوان ناطق. بينما زيد ابني شنو؟ الحيوان الناطق المولود في سنة كذا، من أب كذا، من أم كذا، من نسب كذا، جد كذا، إلى أن يصل إلى آدم. شوفوا طوله كذا، عمره كذا، قصره كذا، دراسته كذا، بحياته تعرض المواقف كذا، حوادث كذا. إذن هاي الماهية مو مجردة من المشخصات، بل الماهية بمشخصاتها. فإذا الجزئي هو الماهية بمشخصاتها، فكيف يكشف عن الماهية بلا مشخصاتها؟ مستحيل. أنت لو عندك ماهية بلا مشخصات، لو عندك ماهية مع المشخصات، ما يصير الماهية مع مشخصاتها تكشف عن الماهية بلا مشخصاتها، ما يصير. زيد فرد من أفراد الحيوان الناطق، وجزئي من جزئيات الحيوان الناطق، والجزئي ليس هو الكلي حتى يكشف عنه. الجزئي مباين للكلي ومباين للجزئي الآخر. زيد ليس هو الحيوان الناطق، بل هو فرد من أفراد الحيوان الناطق. ليش ليس هو الحيوان الناطق؟ تقول مو الحيوان الناطق كلي وزيد جزئي، شلون الجزئي يصير كلي؟ نعم هو فرد من أفراد هذا الحيوان الناطق، إيه؟ بس مو هو الحيوان الناطق حتى يكشف لنا عن الحيوان الناطق. حتى من أتصور أتصور الحيوان الناطق، هو ليس الحيوان الناطق بل هو فرد من أفراد الحيوان الناطق. فإذا زيد لا يكشف عن الكلي ولا يكشف عن جزئي آخر، لأنه مستحيل بالكون كله واحد هو نفس ابن زيد بكل مشخصاته، مستحيل. هو أنا ما عندي غير زيد واحد، منين يجي الواحد الثاني اللي هو تماما نفس ابني، بحيث حتى اللحظة اللي يوقف بها ابني قدامي هو هم واقف بنفس مكان. وهي مستحيلة عقلا، مستحيل. يعني يصير اليوم ابن زيد إلى مثيل يماثله في كل شيء 100%. لاحظوا في كل ما يتعلق به وكل ما في كل ما سجل عليه باللوح المحفوظ عند الله، زين، حتى هاي الوقفة اللي قدامي هو هم واقف الآن مكان بنفس مكان ابني. يصير؟ مستحيل إخوان، الشيء لا يوجد مرتين في آن واحد، مستحيل، ما ممكن. لذلك العقل يقول أنا أتصور الصورة، بس الواضح ما يقدر يسويها، مستحيلة. احنا مو عندنا فرض المحال ممكن، يعني الان العقل شي يقول اجتماع النقيضين محال. نقول ليش هو اجتماع النقيضين يصير؟ يقول بالذهن يصير، تقدر انت تتصور اجتماع النقيضين، بس بالخارج يصير؟ مستحيل. هنا أنا نفس الشيء، العقل يقول كتصور احنا نقدر نتصور القضية، بس بالواقع مستحيل ما تصير، بالواقع الخارجي ما تصير. ليش ما تصير؟ يقول مو هذا جزئي، الجزئي لا يكشف عن جزئي آخر ولا يكشف عن كليه. الجزئي مباين للكلي ومباين للجزئي الآخر، لذلك يقولون عن الجزئي الجزئي لا كاسب ولا مكتسب. يعني لا أكو جزئي يعرفه ولا هو يعرف جزئي أو يعرف كلي، لا يكشف عن كلي ولا يكشف عن جزئي آخر، إنما يكشف عن نفسه فقط. زيد ابني بكل مشخصاته يكشف عن زيد الخارجي، يعني صورة زيد ابني تكشف عن ابني فقط، ما تكشف عن غيره، مستحيل، لا تكشف عن كليه ولا تكشف عن جزئي آخر. فمن أريد أتصور زيد شلون أقدر أضع للكلي وأنا ما متصور غير ابني الموجود الخارجي؟ صورة ابني لا تكشف عن غير ابني، يعني مفهوم زيد في ذهني لا يكشف إلا عن زيد ابني الموجود في الخارج، لا يكشف عن كليه وهو كلي الإنسان، ولا يكشف عن جزئي آخر مثل بكر وعامر، لا يكشف عن هؤلاء. هسه صار واضح عندنا إخواني بارك الله فيكم أقسام الوضع، صور الوضع الأربعة، الوضع خاص والموضوع له خاص، قلنا هذا مثل الأعلام الشخصية، الوضع عام والموضوع له عام، قلنا هذا مثل أسماء الأجناس، إنسان يعني الإنسان، الشمس، القمر، السماء، الأرض، وهكذا، زين. وعدنا الوضع عام والموضوع له خاص، وقلنا هذا قبل يقولون إمكان ذاتي بي لكن إمكان وقوعي ماكو، مشهور المتأخرين من بعد العضدي وما دونه يقولون ممكن وقوعه بل واقع، يعني واقع أصلا، مثل إيش؟ قالوا مثل الحروف، وضع الحروف. والقسم الرابع اللي هو الوضع خاص والموضوع له عام، هذا قالوا مستحيل، هذا لا يمكن، الواضع ما يقدر يسوي، ما يقدر يسوي هذا الشيء. هذه المقدمة الثانية، وصار عندنا واضح شنو اللي جاي يسوي الواضع أثناء عملية الوضع، وما هي حقيقة عملية الوضع، وما هي أطراف عملية الوضع، الأطراف الأربعة اللي قلنا عنها، لفظ موضوع ومعنى موضوع له، وواضع اللي هو الفاعل، و عملية الوضع، نفس عملية الوضع، نفس الفعل، نفس العملية. إذا اتضح هذا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم ندخل في عبارة المحشي، بعد ما انتهينا من ذني المقدمتين، قسمنا اللفظ إلى يعني اللفظ الموضوع إلى متحد المعنى ومتعدد المعنى متكثر المعنى، وبينا شنو هذا التقسيم وشنو هي الأقسام، وأن متحد المعنى ثلاث أقسام ومتكثر المعنى ثلاث أقسام. ثم بينا أن عملية الوضع هي عملية معقدة تتألف من أربعة أركان وأطراف، عندنا لفظ موضوع وعندنا معنى موضوع له، وعندنا واضع يجي يسوي عملية اللفظ، وعندنا نفس عملية الوضع. وبينا أن هذا الواضع أمام واحد من أربع طرق، اثنين ممكنات وواقعات، والثالث مختلف فيه، ممكن ولكن مختلف فيه هل هو واقع أو غير واقع، والرابع مستحيل في حد ذاته. إذا اتضح هذا إن شاء الله في الدرس القادم ننطلق مع عبارة المحشي ونشوف شنو بيها من مطالب. أكتفي بهذا المقدار، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.